السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، نلتقي الليلة بأمر الله جل وعلا مع تفسير سورة الفلق كجزء من تفسيرنا لجزء عما. أسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم في اللقاء القادم على إتمامه، إنه نعم المولى ونعم النصير. إن شاء الله تعالى سيستمر هذا اللقاء كل سبت إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن قدر الله تعالى وانتهى جزء عما سيجعله إخوانكم على إسطوانة وتعطى لكم بإذن الله تعالى لمن أراد أن يتابع الجزء كله. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا الحكمة والتأويل، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله جل وعلا ينادي على عباده المؤمنين: تعالوا أيها الناس، تعالوا أيها المؤمنون، تعالوا إلى حمى الله جل وعلا، تعالوا، فالله جل وعلا وحده هو الذي يحميكم، هو الذي يرعاكم، هو الذي يحفظكم، هو الذي يعيذكم من شر شياطين الإنس والجن. فيأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول وأن يعلم الأمة ذلك: حياض الحمى، حياض الرعاية، حياض الصيانة، عندما تستعيذ بالله جل وعلا من شر كل ما خلقه الله جل وعلا. سورة الفلق سورة اصطفاها الله جل وعلا واختارها، سورة فضلها الله جل وعلا على كثير من كلامه. هذه السورة المباركة سورة الفلق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تحرص على قراءتها في مواطن كثيرة، سورة لها فضل عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعقبة بن عامر: ألم تر إلى آيات أنزلت الليلة، ألم تر إلى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلها قط، أو لم ينزل مثلها قط؟ قيل: وما هي؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين. فهذا الحديث في فضل سورة الإخلاص وفي فضل سورة الفلق، وسنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أيضا في فضل سورة الناس. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذه السورة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وسنن أبي داود من حديثه عقبة بن عامر بإسناد حسنه بعضها العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر: اقرأ المعوذات، أو اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، وتزيد بعد صلاة الفجر وصلاة العصر لتقرأ الإخلاص والمعوذتين دبر كل صلاة 3 مرات. بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خبيب كما في سنن النسائي أيضا وسنن أبي داود بإسناد حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فقده الصحابة يوما ما لهوش، فبحث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة باردة، فلقي عبد الله بن خبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب: قل. قال: فلم أقل شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثانية: قل. قال: فلم أقل شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة لعبد الله: قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أو حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شر. طبعا بإذن الله، تكفيك من كل شر وبلا شك بإذن الله. فقراءتك للمعوذات الإخلاص والفلق والناس في الصباح والمساء تكون سببا بإذن الله جل وعلا في أن يحفظك الله جل وعلا من كل شر، كل شر لكل شيء خلقه الله جل وعلا من الإنس أو الجن أو الدواب أو الهوام أو ما رأيت أو ما لم ترى كما سترى بعد ذلك. فهي سورة مفضلة تقولها في أذكار الصباح والمساء، وكذلك سورة الفلق تقولها إذا مرضت، فهي من الرقية الشرعية المباركة التي يقرأها المريض فيبرأ بإذن الله جل وعلا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرقي بالمعوذات. تقول عائشة كما في الصحيحين: فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرقي النبي صلى الله عليه وسلم بهما، أو كنت أرقي النبي صلى الله عليه وسلم بهم، لكن اسمع، تقول عائشة: وكنت آخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فأنفث فيهما وأمسح بهما جسدي رسول الله، لأن يدي رسول الله كانت أكثر بركة من يدي صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. فكانت رقية شرعية مباركة تكون سببا بإذن الله جل وعلا في حفظك من كل سوء، من كل سوء. سورة الفلق سورة اختارها الله جل وعلا واصطفاها وفضلها على كثير من السور، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وينفث النبي صلى الله عليه وسلم في يده، ويمسح النبي وجهه ورأسه وما أقبل من جسده. فكان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام على فراشه أن يكل الأمر لله: يا رب أنا نائم، جسدي نائم، وأنا بشر، ربما أتعرض لما يتعرض له البشر من مرض أو حسد أو سوء أو سحر، فأنا أنام وجعلتك يا ربي، فأنت لا تنام، حي قيوم لا يغفل ولا ينام، جعلتك يا ربي إذا قرأت هذه السورة حافظا لي راعيا لي. وإذا وكلت أمرك إلى الله فالله تعالى يقول: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، يكفيك الله جل وعلا من كل ما أهمك ومن كل سوء يلم بك عرفت أو جهلت. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. الخطاب لمن؟ ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد ذلك للأمة كلها: قل أعوذ برب الفلق. ومما ذكر وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود كان يرى أن سورة الفلق وسورة الناس ليست من القرآن، ليست من القرآن، فهم عبد الله بن مسعود، وهذا طبعا خلاف جماهير الصحابة والتابعين والسلف الصالح، وهذا طبعا غير الصحيح، أن عبد الله بن مسعود كان يرى أن الله جل وعلا أمر النبي أن يقول فليست من القرآن، فقال النبي من نفسه. لكن الصحيح لما رفعوا هذا الأمر أيام الصحابة لأبي بن كعب كما في صحيح البخاري، قالوا يا أبي يا أبا المنذر، أبي بن كعب عارفين وكان من كتاب الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، يعني ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن على مين؟ على أبي، فأبي معروف. فذهبوا من ابن مسعود إلى أبي، ابن مسعود أيضا من أهل القرآن لكن في خلاف الآن، ذهبوا لمين؟ لأهل القرآن. فذهبوا لأبي قالوا ألم تر إلى قول أخيك عبد الله بن مسعود، ماذا يقول؟ يقول أنا ليست من القرآن. فقال رحم الله أو غفر الله بن مسعود، فإني سألت عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سألت النبي السؤال ده، دي من القرآن ولا مش من القرآن؟ ربنا قال لك كل، طيب دي من القرآن ولا مش من القرآن؟ سألت هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي فقلت، يعني قيل له السورة فقالها كما قالها الله له، لم يغير. وفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالقرآن من عند نفسه، إنما هو من عند الله جل وعلا، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أمين مبلغ صادق كما أخبره الله جل وعلا. فسلسلة مباركة، سلسلة ملأه العدول، أولها النبي صلى الله عليه وسلم وفوقه جبريل، والله رب العالمين هو الذي تكلم بالقرآن. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأزيلت هذه الشبهة بسؤال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه من سور القرآن. قال تعالى نعم، والأمثلة في القرآن كثيرة، وقبلها قل هو الله واحد، قل يا الكافرون، قل يا عباد الذين أسرفوا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمين أطعمه، آيات في القرآن كثيرة قل. فالله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، فقال النبي كما أمره الله جل وعلا، قل أعوذ برب الفلق، يعني استعذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت والأمة بالله جل وعلا الذي يملك الكون. قل أعوذ، وكلمة أعوذ أي ألجأ وأحتمي وألتجئ وأعتصم وألوذ. لكن بعض العلماء من أهل اللغة يقولون إن الفرق بين أعوذ وألوذ، أعوذ وألوذ إن كانت في الأخير هي معنى واحد، لكن أهل اللغة يقولون إن أعوذ غير ألوذ، ألوذ للشيء المؤمل وأعوذ للشيء الذي تخاف منه، يعني تطلب شيئا فيه خير يبقى تلوذ، تستعيذ من شر فيه شر يبقى أعوذ، كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستعيذ به مما أحاذره، يبقى اللوذ فيما تؤمل والعوذ فيما تحذر، يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستعيذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. لكن هي في الأول وفي الآخر اعتصام والتجاء وطلب المدد والعون والحماية والصيانة والحفظ من الله جل وعلا، والله جل وعلا هو أهل لذلك، فهو أهل للتقوى، وهو أهل للمغفرة، وهو أهل للحفظ، وهو أهل للرعاية، والله جل وعلا كفي بك، والله جل وعلا وكيل بك إن توكلت عليه، ويكفيك أن يكون حسبك وأن يكون وكيلك الحافظ جل وعلا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق. رب كما تعلمون ربما يكون فيها شيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، حين نعلق على قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. لكن الرب هو المالك والخالق والمدبر والمتصرف في الأمر والقائم بالأمور إلى آخر هذه المعاني، معاني الربوبية. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق. الفلق فيها عدة أقوال، القول الأول القول بالعموم وهو كل من فلق، وهذا ولا شك القول الراجح، لأن الله جل وعلا لم يحدد لنا ما هو الذي فلق. وإن كان في القرآن كما ذكر المفسرون عدة أقوال ثانية، وإن كان في القرآن أن هناك شيئا انفلقت ذكرها الله جل وعلا في القرآن، فقال بعض العلم مع بعض التفسير إن قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصباح، الليل الذي ينفلق عن الصباح، كما قال الله جل وعلا فالق الإصباح، يعني ينفلق الليل فيخرج منه الصباح. وقيل إن الفلق هو الحب الذي ينفلق، كما قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح. فذكر هنا فلق الحب وفلق الإصباح، لكن المعنى العام أولى. فلو قلت أعوذ برب الفلق، الفلق هو كل من فلق، يشمل الصباح ويشمل الحبوب ويشمل غير ذلك، قل أعوذ برب الفلق. طيب ليه ربنا يقول هنا قل أعوذ برب الفلق؟ مش ليه يعني ليه بحثاً عن الحكمة التي تظهر لبعض العلماء؟ فالله جل وعلا لما ذكر هنا بالذات الفلق؟ الله جل وعلا يذكر في هذه السورة استعادة الإنسان من الشر أو الظلمة كما سأتي في الآية بعدها، أو من الظلمة أو من الهوام أو من الشياطين أو من الدواب. فالله جل وعلا يعبر هنا بالفلق كما أن الله جل وعلا قادر أن يفلق الصباح من ظلمة الليل، قادر سبحانه وتعالى أن يعيذك من ظلمات الشياطين ومن ظلمات الليل إلى نور الطاعة ونور الإيمان. الله جل وعلا كما كان قادرا وهو القادر على كل شيء أن يفلق النور من الظلمة فينير الأرض، قادر أن يأتيك بالفرج بعد الضيق كما أتى النور بعد الظلمة. فالله جل وعلا قادر أن يفلق الحب والنوى، هو القادر أن يفلق الشيطان الذي مس الإنسان فيخرجه عن الإنسان، قادر أن يخرج الإنسان من الظلمة إلى النور ومن المعصية إلى الطاعة ومن تربص الشياطين إلى حفظ رب العالمين. فالله جل وعلا قادر على ذلك. فيفهم منها تشبيها ضمنيا كما يقولون أن يشبه الظلام بالكرب والضيق وتلبس الشيطان بالإنسان الذي يعيش به، دي الظلمات. وتشبيه ضمني أيضا يشبه النور والإصباح، يشبهه الله جل وعلا بالفرج الذي سيأتي بعد الضيق والكرب، والله أعلى وأعلم. قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تستعيد من إيه؟ من الشرور التي جاء بها بعض خلق الله. من شر ما خلق، ايه اللي خلق اللي انت تستعيذ منه؟ ايه اللي ربنا خلقه وتستعيذ انت منه؟ ايوه الشيطان، هذا يدخل فيه دخولا اوليا. فمن اول ما خلق الله جل وعلا وانت تستعيذ به في هذه السورة الشيطان. نعم، وكذلك ربما يكون قبل الشيطان، يعني الشيطان صحيح، لكن ربما في بعض الأحيان يتهم الشيطان ظلما. في رمضان وانت معتكف سنت، في رمضان وانت معتكف ونحي عنك الشياطين، وبعدين برضو بتعمل معصية، طب ليه؟ نفسك. فربما يتهم الشيطان ظلما لكن التهمة تلحق بنفسك أنت، فنفسك بين جنبيك ربما تكون عدوا لك، كما قال الله جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فربما تكون الشيطان المتهمة في دفعك، وربما يكون للشيطان شرور فتستعيذ بالله جل وعلا من شر ما خلق، من شر نفسك التي بين جنبيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر نفسه،
وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وهو في سنن البياقي، وصححه وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا الدرداء أن يقول دعاء وهو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يبقى استعذتنا به في الحديث ده بالحاجتين، من شر نفسك ومن شر ايه؟ من شر كل دابة. يبقى بتستعيذ بالله من شر ما خلق، من الشيطان، من شر نفسك، من شر الدواب والهوام التي تدب على الأرض، صح؟ وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من شر نفسه في خطبه، يطلع النبي المنبر صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الحاجة المعروفة المسموعة كثيرا، فيبدأ النبي الخطبة يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر النفس، بل أنت تقول كل صباح وكل مساء في أذكار الصباح والمساء تستعيذ بالله جل وعلا من شر نفسك أنت. فمن أذكار الصباح والمساء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وفي ضبط وشركه، يعني خداعي وحبائله وشراكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، وأن أقترف عن نفسي سوءا أو أجر مسلم. يعني شوف، أول ما تستعيذ به قبل الشيطان من نفسك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. يبقى هنا حين يقول تعالى من شر ما خلق، لابد أن تستحضر وأن تقول هذا المعنى وأن تذكر هذه السورة كثيرا، وأن كثير بيقرأها كثير وممكن ما يستحضرش هذه المعاني، لابد وأن تقرأ سورة الفلق أن تستحضر أنك تستعيذ بعظيم بقوي بمتين بجبار السماوات والأرض من شر نفسك التي بين جنبيك وقد تكون عدوة لك، كما قال الأول: إني ابتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي، أعدائي في الأرض أربعة، إني ابتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ الخلاص إن سألت الخلاص من الله جل وعلا وأخلصت في طلب الخلاص من الله سبحانه وتعالى، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أول ما خلق الله جل وعلا ما تستعيذ به هو النفس. اثنين، الشيطان. الشيطان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان كثيرا في كثير من الأحيان كما أمر الله تعالى. فالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال في سورة الصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فتستعيذ من الشيطان. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا آذى الشيطان إنسانا أن يستعيذ بالله جل وعلا من شر الشيطان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كثير من أدعيته، في كثير من أدعيته، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. جمع النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الشرور تستعيذ بها في هذا الحديث. فمن همزات الشياطين تستعيذ، بل ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن استعاذ كما أمره الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ في قراءة القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. فأول شر تستعيذ به النفس، ثاني شر الشيطان، ثالث شر تستعيذ به من شر ما خلق الدواب والهواء، الدواب والهواء. فكل ما يدب على الأرض تستعيذ بالله جل وعلا من شره، وتستعيذ بالله من شرور الناس كذلك، وتستعيذ بالله من كل سوء ربما يلحق بك، والاستعاذات أكثر بكثير. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ما معنى الغاسق الذي قال تعالى عنه ومن شر غاسق إذا وقب؟ يعني غاسق يعني الليل. هل من أقوال أخرى؟ نعم، فيها عدة أقوال. أكثر الأقوال وأوضحها الأكثرون من أهل التفسير على أن فعلا الغاسق إنما هو الليل، ومعنى إذا وقف أي إذا دخل وأقبل بظلامه. يبقى من شر غاسق إذا وقف يعني من شر الليل إذا أقبل بظلامه. طب هو فيه الليل شرور؟ نعم فيه شرور، هقولها لك دلوقتي. يبقى القول الأول من شر غاسق إذا وقف يعني من شر الليل إذا دخل وأقبل. القول الثاني من شر غاسق إذا وقف يعني من شر القمر إذا جاء. وقد ثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى القمر ومعه عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستعيذي بالله من هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقف، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر علماء كما سأوضح الجمع بين هذه الأقوال، الأكثرون على أنه الليل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال به بعض العلماء إنه القمر، وذكر أنه كل ما جاء بسوء، كل ما جاء بسوء في ظلام الليل، يعني مش الليل نفسه. وقيل إنه البرد، إن المقصود بالغاسق إذا وقف البرد إذا اشتد، كما قال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق. فالحميم اللي مشتد حره والغساق اللي مشتد برده، فقالوا إنه البرد. وجمع بعض العلماء بين هذه الأقوال، قالوا من شر غاسق إذا وقف هو الليل وعلامته وآيته القمر، ونستعيذ بالله من الشر الموجود فيه، وأغلب الليل كما تعلمون تبرد الحرارة فيه. يبقى ليل، والليل في الغالب بارد، والليل آيته وعلامته القمر، كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم الآية. فآية الليل هي القمر. والخلاصة أنك حين تقول تستحضر هذا المعنى، حين تقول ومن شر غاسق إذا وقف تستحضر أنك تستعيذ بالله جل وعلا، وهو القادر على أن يعيذك، وهو القادر على كل شيء، وهو القادر أن يحفظك. تستعيذ بالله جل وعلا من السوء الموجود في الليل، من الشر الذي يظهر في الليل. طب إيه هي الشرور في الليل؟ إيه هي الشرور التي تأتي في الليل؟ دايما الليل محل انتشار الشياطين، محل أفعال السحرة والكهان، محل انتشار الكذب والسرقات. فهناك في الليل كثير من الشرور. لذلك جاء رجل من العرب وسأل مسيلمة الكذاب، فقال يا مسيلمة متى يأتيك الذي يأتيك، يعني الوحي بينزل عليك امتى، في الليل أم في النهار؟ فقال مسيلمة بل في ظلمة حندس. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى يأتيك الذي يأتيك؟ قال في مثل فلق الصبح. فعلم الرجل أن الذي يأتي مسيلمة شيطان، والذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ملك من الملائكة. يبقى شرور الليل أولها شرور الشياطين. شرور الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، إذا كان جنح الليل، حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. يعني أول ما بيجي الليل لم عيالك، دخل الكتاكيت البيت، ما تسيبش العيال تلعب بعد المغرب في الشارع، يجي شيطان يخبطه، شيطان يمسه، شيطان يؤذيه. فعند المغرب لم عيالك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن للشياطين انتشارا وظلمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شر موجود في الليل إنما هو شرور الشياطين، وأكثر اللي بيعانوا من حالات المس وحالات تلبس الشيطان وحالات الربط عن الأزواج وحالات اللي هم الفساد بعد الهداية والضلال بعد الثبات، أكثر دول حصل لهم لما حصل لهم حالة ضعف في أثناء الليل، ضح حضر فرح في فساد. كثير يقول لك دعيت لي فرح في كنيسة بالليل ودخلت، كثير منها لا، هذه شكواهم. صوتت بالليل، امرأة مثلا استدخلت بالليل فيتلبس الشيطان بهم. ليه؟ لأن للشياطين انتشارا في الليل. يبقى أول شر موجود في الليل شر الشيطان. كذلك من الشرور الموجودة في الليل شرور السحرة والكهان والحساد، وأكثر السحرة يعملون في الليل، لذلك هم يعتقدون أن السحر الليلي أشد من السحر الذي يعمل بالنهار. كذلك من الشرور الموجودة بالليل شرور الدواب والهوام. في حيوانات ما بتطلعش اللي بالليل، على سبيل المثال الفار، صح؟ فار وانت دولابك يشهد وهدومك تشهد انه بينتشر بالليل، يطلع على الحيطان ويتسلق ويقرض الباب، باب الخشب يقرضه. بل ان النبي عليه الصلاه والسلام ثبت في صحيح مسلم انه قال، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوكئ السقاء، اطفئ السراج او اطفئ السرج، يعني بالليل ما تسيبش نار ولعه. السراج زمان ما كانش زي، السراج زمان كان ايه؟ كان شعله. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اطفئ السرج فإن الفويقسة تظلم على أهل البيت نارا ليلا. الفويقسة اللي هي الفئران، في بعض الروايات أن الشيطان يدفعها، الشيطان يؤز يدفع الفئران بالليل حتى تذهب إلى مكان النار فتقلب السراج فتحرق على أهل البيت بيتهم بالنار ليلا. انت ليه مش داري؟ عشان كده النبي عصام من سنته لو رحت تنام تعمل ايه؟ تطفئ سراج، تطفئ سراج. فمن الشرور التي تنتشر في الليل شرور ايه؟ الشيطان وشرور الدواب. وكذلك من الشرور التي تنتشر في الليل شر الأدواء، الأمراض، أمراض كثيرة تنتشر في الليل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال، حديث ده يمكن يكون أول مرة تسمعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ينزل كل سنة في ليلة من ليالي السنة، ينزل كل ليلة في ليلة من ليالي السنة داء فلا يترك إناء بدون غطاء ولا سقاء بدون وكاء إلا نزل فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في داء بينزل كل سنة في ليلة ما تعرفش إيه الليلة دي، ينزل هذا الداء في أوانيك وأماكن السقيا لك، فلو في إناء مش متغطي ينزل الداء فيه تكله يأتيك الداء. في وكاء، في سقاء لو مكان الشرب مالوش وكاء مش متغطي، قلنا مش متغطية ولا حاجة، ولا سموها القربة يعني، مش معمول الوكاء بتاعها، فيحل فيها الداء فيمرض الإنسان، ينزل في ليلة من ليال السنة. فمن الشرور التي تستعيذ بالله جل وعلا منها والتي هي موجودة في الليل شر الشيطان، شر الدواب، شر الخلق من السحرة والسارقين وغير ذلك، وشر الأدواء والأمراض التي تنتشر أو تنزل في ليلة من الليالي في السنة. لذلك أمرك النبي عليه السلام كل ليلة أن تذهب إلى سقائك وإلى إنائك فتغطي الإناء وتؤيك السقاء، ولو أن تضع عصا وتسمي باسم الله.
يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. إجمال ثلاث تفاصيل. قل أعوذ برب الفلق من إيه؟ من شر ما خلق. وبعدها فصل تعالى أي حد خلق ربي. والله جل وعلا بين
أو فصل بعد ذلك إيه اللي ربنا خلقه ده؟ من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. من شر النفاثات في العقد، النفاثات التي ينفثن في العقد وهن السواحب. وقال بعض العلم أن الله جل وعلا عبر في هذه الآية بقوله ومن شر النفاثات في العقد، لم يكن بأسلوب المذكر إنما قال بالمؤنث النفاثات. قالوا لأنها هنا يقصد بها الأرواح والنفوس الخبيثة وهي مؤنث، فالساحر لابد أن يكون له نفس خبيثة. وكما تعلمون أن السحر لا يتأتى ولا يوصل إليه إلا بالكفر، وهو حرام ولا شك، بل هو كبيرة من الكبائر، بل هو أعظم من ذلك، هو من الموبقات. والساحر حده أن يقتل، إما كفرا وإما حدا، إما كفرا وإما حدا. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولكن اسمع وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فلا يتوصل السحر إلا بالكفر والعياذ بالله. فمعنى النفاثات أي التي ينفثن في العقد، النفث معنى النفث لفظا هو ما بين النفخ والتفل، ما بين النفخ والتفل. يبقى النفث هو إخراج النفث، النفس إخراج النفس ومعه بعد الريق، هذا هو النفس. ويقابله أن تنفث بريقك في يدك وتمسح وجهك وما أقبلت من جسدك. فالله جل وعلا يقول ومن شر النفاثات يعني التي ينفثن في العقد. طريقة السحر اللي معروفة أنه يأتوا بعقدة يضع فيها حجاب أو غير ذلك، يعقدها الساحر ثم ينفث فيها. وهذا السحر له ثلاثة أنواع، النفث ذول له ثلاثة أنواع. إما أن يكون سحر التخيل، إني بس يضحك على الناس كده خلاص، كما قال الله جل وعلا: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ده سحر التخييل، يبقى غش وخداع لأعين الناس فقط. النوع الثاني من السحر وهو سحر يتأتى بحسابات الأفلاك والكواكب والنجوم وغير ذلك. النوع الثالث وهو الذي لا يصل إليه الساحر إلا بالكفر والعياذ بالله، وهو التعاون مع الشياطين، يكفر بالله عز وجل من استنجاء باللبن ومن سير بالمصحف فوق المصحف أو أعدكم الله استنجاء بورق المصحف، يفعلون أمورا شركية ويسجد للشيطان ويتقرب للشيطان بأفعال لا بد أن يكفر وإن أظهر أمام الناس نسكه. لو مسك سبحة وعفر له على علامة صلاة وأرى قدامك أيتين قرآن لكنه كافر به، لأجل ذلك يأتيه الشيطان الأكبر فيسخر له بعض الشياطين الصغيرة لتخدمه في سحره، هو ده السحر. لذلك الساحر يقتل وإن تاب، الساحر يقتل وإن تاب، فيقتل بعد توبته حدا لا كفرا، وهو من الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في الحديث المعروف اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. ثاني حاجة الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يبقى السحر هو ثاني شيء من الموبقات بعد الشرك بالله والعياذ بالله، فلا يوصل للسحر إلا بالكفر والعياذ بالله. والسحر أمر واقع، أمر واقع، فتنة فتن بها الناس، ابتلاء ابتلى الله جل وعلا الناس. نعم موجود السحر، فالسحر موجود وحق، ولقد ذكره الله جل وعلا في القرآن، وكان موجودا أيام موسى، وكان موجودا زمان سليمان، والآيات في القرآن كثيرة من ذلك. بل وسحر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه سحر، ولكن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر على النبوة ولا على الدعوة ولا على الرسالة، فالنبي معصوم أثناء الرسالة، معصوم مع الرسالة، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى العصمة أنت في التبليغ أثناء الرسالة، إنما في غير ذلك النبي بشر، النبي بشر يجري عليه ما يجري على البشر من مرض، من موت، من جوع، من عطش، من شبع، من سحر إلى غير ذلك، فيجري على النبي كبشر ما يجري على غيره. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم مثلكم يوحى إلي، فهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أن هذه الآية من شر النفاثات في العقد، يعني السواحل التي ينفثن في العقد ليسحر، قيل إن نزلت في لبيد بن الأعصم أو لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اليهود المنافقين. وقد سحر النبي عليه السلام ووضع السحر في بئر اسمها بئر ذروان وهو من بني ذريق، إلى أن رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ، ولم ينشر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس شرا، فكتم النبي هذه البئر ودفنها ولم يستخرج النبي السحر. وحديث طويل معروف، وأنا شرحت هذا الحديث في درس السلاب في الماضي. الشاهد أن السحر حق، لكن الساحر كافر متعد ظالم، وحده القتل إما كفرا أو حدا، ومن شر النفاثات في العقد. آخر آية في سورة الفلق، تستعيذ بالله جل وعلا من شر حاسد إذا حسد. يبقى استعذت من كل ما خلق، ده إجمال، ثم فصلت ثلاث حاجات، كل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، بعدها ثلاث حاجات خاصة، من شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أقبل أو القمر أو غير ذلك، ومن شر النفاثات في العقد السواحل التي ينفثن في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد أيضا حق، والعين موجودة وهي حق، وأنت تستعيذ بالله جل وعلا ليحفظك من كل عائن. والحسد الذي تستعيذ منه، الحسد الذي تستعيذ منه ليس على إطلاق، فهناك من الحسد محمود ومن الحسد مذموم. الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى هذا الحاسد أن تأتي له أو لا تأتي له. إنما الحسد المحمود المسمى بالغبطة، وهو أن تتمنى النعمة التي هي عند أخيك دون أن تزول عنه، وإن كانت هذه النعمة نعمة دنيوية فهو أمر مباح، أما إذا كانت أخروية فهو أمر مستحب، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا الحسد أمر محمود، أن تتمنى واحد من الناس معه فلوس ومنفق وبنى مساجد، تقول لو ربنا يديني فلوس دي، أنت لا تتمنى زوالها عنه، إنما تتمنى هذه النعمة لما؟ لأجل أن تتقرب من الله جل وعلا، لأجل أن تنفقها، لأجل أن تفعل كما فعل. فهذه غلطة. أما الحسد المحرم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، إلى أن قال ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه الحديث. فالحسد محرم إذا تمنيت زوال النعمة عن غيرك وأن تأتي إليك، هذا هو الحسد المحرم. والحسد الذي يكون بالعين أمر حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، العين حق، ولو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. شوف الحديث ده، العين حق ولو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن هذا الحسد إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة. ممكن واحد يحسد جمل يقع على طول، راجل يموت ماشي، واحد ماشي يقابل واحد يا أخي أنت لسه بصحتك حتى الآن، يروح يمرض على طول، على طول يمرض، ماشي مش شايف في الشارع يقول له بصيري كده الكلام ده، ده أبو كاتبين كذا، طب وانت عينك جابتها، يروح على طول. حرام، حرام، العين حرام، العسد حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهو حق، أمر حق. فها هو، خلي بالك إن ممكن الحسد وإن كان سببه ضعف إيمان، سببه قلة تقوى، سببه ظلم، سببه إظهار النعمة دائما أمام الناس، لكن ربما يخرج الحسد من مؤمن، ربما يحسد المؤمن دون أن يشعر ولو لم تكن نفسه خبير، كما حسد الصحابي كما في سنن النسائي وغيره بإسناد صحيح، حسد الصحابي عامر بن ربيعة، الصحابي عامر بن ربيعة حسد واحد من الصحابة اسمه سهل بن حنيف، مر عامر بن ربيعة، حديث في مسند أحمد وسنن النسائي وغيره، مر عامر بن ربيعة على سهل بن حنيف وكان بيغتسل، شافه جسمه أبيض وحل حسده، ولك وقع لبت وقع، فذهبوا للنبي عليه السلام، فقال النبي عليه السلام هل تتهمون أحدا؟ شكوا حد؟ قالوا نعم عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة لما شافه لقى جلد أبيض وحلو، قال وما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخبأة، إيه الجلد الحلو ده؟ وقع أغمى عليه على طول سرع، فجاء النبي عليه السلام واستدعى عامر فتغيظ عليه، فقال النبي عليه السلام على ما يحسد أحدكم أخاه، هل لا برك؟ لما تشوفه قلت له أمان برك لك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت ممكن تحسد نفسك، فالحل إيه؟ تبرك لنفسك، ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شوف أخوك ربنا يبارك لك وسع عليك ويزيدك. فجاء عامر بن ربيعة وقد تغيظ، فأمره النبي عليه السلام أن يغتسل له، فغسل توضأ له وغسل داخلة إذاره وخذوا المية وألقوها من وراء ظهر سهل بن حنيف المسروع، فلما ألقوها وراء عليه قام فكأنما نشط من عقال، ما فيش حاجة حصلت، فشعر موجود. والنبي عليه السلام لما أتى إلى أولاد جعفر بن أبي طالب بعد مقتله شهيدا في معركة مؤتة، رأى النبي عليه السلام أولاده صغارا يعني ضعاف كذا هزال، فقال النبي عليه السلام لامرأة جعفر ما بال أبناء أخي هكذا؟ قالت يا رسول الله تسرع إليهم العين، في ناس أصلا الحسد والعين بيأثر فيهم بسرعة، فدول تسرع إليهم العين، فقال النبي أرقيهم أو إرقيهم، فجاءت بهم وقالت نعم أرقيهم أو إرقيهم يا رسول الله، فرقاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين رأى النبي امرأة في خدها سفعة، يعني امرأة مثلا كانت حلوة وشها سود، لقوا في حتها حتة سودة في وشها، فقالوا يا رسول الله إن بها العين، قال استرقوا لها، استرقوا لها. فالعين قد تصيب، قد تصيب الإنسان، قد تميت، قد تقتل، والحسد حرام. والحسد يا إخواني ينتشر غالبا بين الأقران، بين الأقران، يعني في الغالب مثلا ما فيش تاجر بيحسد طبيب، إنما التجار يحسدوا بعضهم، الأطباء يحسدوا بعضهم، فلعين يحسدوا بعضهم، الطلب يحسدوا بعضهم، طالب قاعد مثلا بيذاكر والتاني مش عارف يذاكر، يغش في الامتحان وانت في الامتحان وقاعد في الامتحان، لا يا دكتور يبصوا كده يا اخي من ساعه ما دخل داموس دماغه تقفل، دماغه تقفل خلاص ما يعرفش يكتب. فالحزن منتشر بين الاقران. طبيب عيادته ما شاء الله ما شاء الله قاعد في العياده، الناس داخلين يروح يزور طبيب قاعد بينش، يدخل عند العياده يقول يا اخي انت بتجيب الناس دي منين؟ تاني يوم الناس تطيب، ربنا يعافي المسلمين. تاجر مثلا حل جاي ان شاء الله، تاجر مثلا او مهندس او واحد اي سنه عادي بنى عمار بنى بيته على دور الثاني لسه، امتى بقى اللي اداك الدين يا عم بيته يقع؟ منتشر بين اقران. الفلاح ارض ده جابت 10 اردب، ده جابت 8 يحسده الارض تبور. فالحسد بينتشر بين الاقران، بينتشر بين الاقران وهو حرام، وهو دليل على نفس خبيثه في العموم الغالب، في العموم الغالب نفس خبيث. لكن لابد ان يعلم الحاسد انه بحسده متجرئ على الله، بحسده غير راض عن الله. فالله قسم الرزق، قسم الرزق، الا كل من بات لي حاسدا اتدري على من اسات الادب؟ اسات على الله في هبته، لانك لم ترض لي ما وهب، ربنا وهب. فالحاسد متجرئ على الله، الحاسد ظالم، الحاسد متعدي، الحاسد مفلس يوم القيامة. وإذا أردت أن تقي نفسك من الحسد، أنا عاوز أتكلم كتير في مسألة الحسد بس لا أريد أن أطيل عليكم حتى نصلي الجنازة، لكن إذا أردت أن تقي نفسك من الحسد فعندك عدة أمور. أولها أن تتقي الله جل وعلا. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يبقى تقوى الله جل وعلا. التوبة، لأنك في الغالب لن تصاب بالحسد إلا بذنب لك. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فلتتب إلى الله جل وعلا، فلتتب إلى الله جل وعلا يقيك الله جل وعلا من شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحساد. كذلك إذا أردت أن تقي نفسك من الحسد فلتتوكل على الله. تقوى الله، توبة، توكل على الله. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، يكفيك الله جل وعلا يرعاك ويحفظك. إذا أردت أن تتوكل على الله فعليك أولا بالتوحيد، فبتوحيدك يقيك الله جل وعلا من الحسد، فأنت تعلم أنك لن تضر بشيء إلا بإذن الله، ولن يأتيك الخير إلا بإذن الله. فتوحيدك يكون سببا في حفظك بإذن الله جل وعلا، ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، كل من عند الله، ما أصابك من حسنات فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، حفظك من الحسد من الله جل وعلا، فتوحيدك لله يكون سببا في حفظك من الحسد. كذلك من أسباب الحفظ من الحسد أن تستر النعمة عن الحاسد. نعم الله جل وعلا يقول أما بنعمة ربك فحدث، لكن مش كل نعم، يعني أنت مثلا وسط الناس عارفين أنهم محرومين مثلا، مش كل نعمة تظهر له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، استعينوا على إنجاح حوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. سيدنا يعقوب لما قال لأبناء روحهم قال لهم إيه؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ليه؟ حتى لا يحسدوا، عدد كبير. فلما تنزل أنت مثلا عندك 5-6 عيال ما تنزلش مرة واحدة في الشارع كده قدام الناس، لا سيما أنت عارف مثلا ليك جار محروم مثلا من الأولاد، يبقى أقول لزوجتك انزلي تقابلي أخوتي عيلين وأنا هحصرك بالثلاث عيال ونطلع قدام شوية ونوقف تاكسي، مفيش مانع. فتكتم النعمة إن ظننت أن هناك حساد، إلى آخر هذه الأمور. لكن أولا وآخرا أن تطلب العوذ من الله جل وعلا أن يعيذك من شر الحساد، وهذا هو الدعاء الذي علمك الله إياه هنا في هذه السورة، قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر ومن ضمن الذي خلقه الله الحاسد. فيعيدك الله جل وعلا من حاسد، فتستعيذ بالله جل وعلا فترقي نفسك، كما رقى جبريل النبي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. فتستعيذ بالله جل وعلا من كل ما يحسدك، فأولا وآخرا هو الدعاء، والعوذ واللوذ والاحتماء والالتجاء بالله جل وعلا. فالدعاء أولا وآخرا، والله جل وعلا هو الأول هو الآخر، هو الذي يرعاك ويحفظك من بين أيديك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فاللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. رب ارحم ولينا أمات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونواصل بأمر الله تعالى في السبت القادم نهاية جزء عام في تفسير سورة الناس، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.